هل يشرع الغسل الجنابة؟ قال بعضنا يشرع الغسل الجنابة للحاج غسل. وهذا قد يؤجله ما دام في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تفوض رأسها وأن تغتسل وهي حائض غسل نظافة. فإذا كانت الحائض تؤمر بغسل نظافة لأجل الإهلال بالحج وهي حائض تؤمر بالنفساء، فكذلك أيضا الجنابة لها أثر على البدن فهي تخفف. وعلى هذا قالوا إنه يرتفع حد الجنابة في هذه الحال وغسل، وعلى ذلك يكون غسلا للحج. نعم. ولا يصح منها بل يحرم. نعم.
ويحرم وضوءها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة.
نعم. ويحرم وضوءها في الفرج يعني ما ذهبت حالته، وهذا محل رحمه العلم. يقول عليه الصلاة والسلام: وأنا أعتزل النساء في المحل ولا تقربوهن حتى يقرب، حتى يقرب عدل. فإذا تأخر أي نسب الطهر الأول انقطع الدم، والثاني الاغتسال. ويحرم وضوءها في الفرج. قول الفرج يفهم منها أن لا بأس من الوضع غير الفرج، لا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأكل حيوان تتجر في صحيح عائشة ثم يباشرها عليه الصلاة والسلام، لكن يجوز مباشرة، يجوز مباشرة فيما بين الصورة والركبة لما فيها فيما رواه مسلم عن نفسه في قصة اليهود، وأنهم سألوا النبي عن ذلك وأنه كان إذا حضر لم يجامعوها ويجالسوها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يصنع كل شيء من النكاح. ولهذا قد اعتزل النساء في المحيض، قل هل مراد المحيض اسم المصدر، قل هل مراد مكان الحيض أو نفس الحيض، هل هو مكان الحيض أو نفس الحيض، فاعتزل النساء في المحيض. والصحيح أن المراد من مكان الحيض وهو المرج، وهو الفرج. وإن كان المحيط يطلق على الحيض يسألون حضر وأنا سمى المحيط أنا، لكن بينت الآية بينت السنة الحديث أنس رضي الله عنه وأن المراد هنا، وإن كان يطلق على الحيض المراد هنا خصوص الفرج. ولقد اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ثم سنة عليه الصلاة والسلام تدل على هذا الفعل. ولو قيل إن المحيط هو الدم وأنه زمان الحيض فاعتزل النساء في المحيض، وأن وقت نزول الدم في زمانه لكان مخالفا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يواجه النساء حين نزلوا الصحيحين لما أنها نزل منها الدم فنزل قد نزلت منها خبيلا، قال على مثلي؟ قال نعم، فدعاها عليه الصلاة والسلام قد رجعت معه خبيلا. دل على أن الاعتزال هنا الاعتزال في مكان الحيض وهو مجرى الدم. وثبت حديث عند ابي داود بإسناد جيد عند عكرمه ان عن بعض ازواج النبي عليه الصلاه والسلام انه كان اذا اراد من بعض نسائه وكانت حائضا اراد شيئا امرها ان تجعل فرجها شيئا ثم يراجعها عليه الصلاه والسلام. فان فعل يعني وضيع قد يتكلم أمره محرم فعليه التوبة، لكن المقاطع أنهم يتكلمون عن ما يجب ما يتعلم بالواجب عليه لا ما يتعلم بالحكم التكريم هنا. فإن فعل فعليه دينار كفارة أو نصف دينار لما ثبت عن ابن عباس، هو حديث صحيح على الصحيح، وهو أن النبي عليه الصلاة قال في الذي يضع امرأته عليه دينار أو نصف دينار، جاء في بلاد دم أحمر أو في إقباله وإدباله دم أحمر ودم أصفر. وأبو داود رحمه الله قال هكذا الرواية الصحيحة، وهي نصف دينار أو نصف دينار على التأخير، هذا يأتي التأخير في يعني الشريعة، وهذا من رحمة الله. والدينار الدينار بحسب شرط هو أربع إغرامات وربع، فإذا كان دينار مثلا 400 ريال فالكفارة 400 أو 100 نصف يعني بحسب ثمن الدينار دينار أو نصف دينار وهو 4 أسباع الجنيه السعودي 4 أسباع الجنيه السعودي الدينار فهو 4 من 7 فيصرف يعني فيها فلو كان في السعودي مثلا 700 فالواجب 400 أو 100 كما تقدم وهذا هو الصحيح والجمهور قالوا استغفر الله ولا شيء عليه ضعف من حديث الوالد في هذا الباب لكن العمل أظهر من حديث جيد ثم واضح للمعنى وذلك أن هذا الوضع ليس محرم على كل حال حتى يقال أنه مما لا تكفره مما لا تنفع به الكفار كالزنا مثلا لأنه لم تحل مطلقا أما وضع الحائض فهو تحريم الآن وقعت الشريعة أن التحريم العارض ليس كالتحريم المستمر يعني المستمر هذا ذنب عظيم ولا يكفر إنما كفارته التوبة أما التحريم العارض من الوضع في رمضان هي كفارة وكذلك مثل وضع الحائض فإنه تحريم عادل للدم فلهذا كان الكفارة على وفق المعنى والقياس نعم
ويستمتع منها بما دونه
نعم يستمتع ويستمتع منها بما دونه كما تقدم يعني بما دون الفرج فيما تقدم في حديث أنس ولما جاء في رواية عيد المتقدمة ولكن إن خشي من وقوع المحظور فلا يجوز من حال حول الحماء أو شكا أن يقع فإن غلب على ظنه أنه يبعث محرم عليه ذلك لهذا ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز والصحيح جواز لكن يجوز إلى علم ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام يقدم ويواجه صدق أنا أملككم بإذنه أو يعرف عن الخلاف فبينت أنه لا بد من العناية بضبط النفس حينما يقول هناك حمى يخشى من الوقوع به من حال حول الحمى يوجب ان يقع به ولهذا قال بعضهم ان الوقوع في السواد حرام قال ان السواد حرام لقوله عليه هو وقع في السواد وقع الحرام لعل واقع في السواد من الواقع الحرام لكن يظهر الله اعلم انه وقع الحرام يعني اوشك عليه تعالى كما في الاخرى بعد ما يفسر بعض البعض لكن ان غلب على ظنه فغلبة الظن معمول من الشريعة في أبواب كثيرة ففي هذه الحال لا يجوز له فإن وقع حرم عليه ذلك وإن لم يقع فكذلك يحرم لأنه قصد إلى أن هو يعلم أو يغلب على ظنه سوف يقع نعم
وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطهر
وإذا انقطع الدم دم الحيض ولم تغتسل لم يبع غير الصيام والصلاة الأمور متعلقة بالحيض نوعان أمر معلق بانقطاع الدم بانقطاع كالصيام فالمرأة إذا كانت حائض وطهرت قبل طلوع الفجر صح منها الصوم إلى حين ولو لم تغتسل يصح منها الصوم ونوع معلق بالغسل لا يصح حتى تغتسل كالصلاة كالصلاة كذلك على قول من قال بقراءة القرآن ومن قال مع الحال عن الصحيح أو نقول قراءة القرآن حتى قراءة النبي الصحيح أن الحال والضرورات حكم حكم الجنوب لا يجوز أن تقرأ القرآن لا يجوز أن تقرأ القرآن لأن حكم حكم الجنوب على هذا كبر هذا القرآن والطواف إذا تحتج مع أنها إذا ضرورت لا ضرورة في ذلك الواجب على الغسل فلتصبح تستطيع هذا الحكم هل نعم الصيام واضح أنه من القسم الأول الطلاق هل هو من القسم الأول كالصيام أو من القسم الثاني كالصلاة وأكثر المصنف أنه من القسم الثاني وأنه من القسم الأول أنه من القسم الأول نعم وأنه يحل الطلاق بعد انقطاع العين قبل الرشد ويذهب عملا إلى أنه من القسم الثاني وأنه لا يجوز الطلاق ما دامت لم تغتسل وحديث ابن عمر الصحيحين ساكت عن هذا وقال إذا طهرت من حيضتها فليطلق أو يمسك لكن جاءت رواية صحيحة من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عبيد بن عمر عمري عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عمري عن نافع ولا عمر عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا طهرت من حيض ثم اغتسلت فليطلق طيب ومسك رواية صحيحة لا مطعن بها وعلى هذا لا يجوز الطلاق ما دامت لم تغتسل ما دامت لم تغتسل وهذا قول اختاره بعض اهل العلم ما دامت لم تغتسل وان له رجعتها في هذه الحاله والمساله واضحه لكن الواد حكى لابن عباس حكى لابن عمر يدل على هذا المعنى يدل على هذا المعنى وهو انه يعني كما تقدم لا تحل بالطلاق حتى تغتسل نعم
والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي فإذا انقطع لأكله فما دون فإذا انقطع لأكله فما دون اغتسلت إذا انقطع
كانت تغتسل بنية رب حدث هذا لا يصح، لا يصح الا ان حدث الجنابه كما تقدم القيامه، لكن تغتسل غسل النظافه لا باس بها.